المسيح ملك السلام مع كل الإخوة اللي موجودين في الروم. يا ريت لو في صوت بس تدوني واحدة على التكست بعد إذنكم. طب كويس 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 أختي المحبة، نشكر ربنا نشكر ربنا. هو أنا هحكي الاختبار، هحكيه، هحاول إن أنا أحكيه بطريقة جديدة، هحكيه زي ما نكون أكننا بنحكي حكاية، يعني أنا بحكي حكاية بتاعت حد زي حدوتة كده بنحكيها. أنا هحكي الاختبار، وبعد الاختبار انا يعني اي حد عنده اسئلة في اي حاجة انا موجود معاكم وتحت امركم. الحكاية بدأت من بدري قوي، ولد صغير اتولد في اسرة من الاسر اللي هي ضحايا للتشريعات الاسلامية. ازاي الاسرة دي كلها ضحايا من ضحايا التشريعات الاسلامية؟ ام متدينة لحد ما، واب ملوش اي علاقة بالدين، غني معاه فلوس، فكل حاجة بيعملها متعة، يعني عايش من أجل المتعة في الحياة. اتجوز 18 زوجة، مخلف 35 ولد وبنت، 35 طفل من 18 زوجة. أب كل شوية عمال يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق، على طول في أربعة بس في تجديد. طبعا الولد ده طلع من ضمن ال 35، فكان الولد وهو صغير، وهو طفل صغير خالص، كان عنده دايما عاتب على ربنا، زعلان من ربنا، لانه كان دايما لما حد يجي يتكلم باباه، انت ليه بتعمل كده، انت بتتجوز كتير، انت مش عارف ايه، فكان يقول ايوه انا مصري. فكان دايما بيقول انا ما بعملش حاجة تغضب ربنا، انا بتجوز على سنة الله ورسوله، انا راجل مقتدر وبقدر اعلم ولادي كويس، بصرف عليهم كويس، بربيهم كويس، فخلاص ما بعملش حاجة حرام، ما بعملش حاجة تغضب ربنا او ضد الشريعة او ضد الدين. فطبعا الولد وهو صغير كان لما يبقى مثلا في المدخل بتاع العمارة بيلعب هو والاطفال الجيران وكده، كان لما يجي مثلا الولد يلاقي بابا بتاع طفل من الاطفال اللي بيلعبوا معاه جه، الطفل بيسيب اللعب ويجري، بابا جه بابا جه، كلمة بابا جه بابا جه دي كانت بتعمل ازمة للطفل ده، لان هو كان محروم ان هو يشوف بابا، كان بيشوف بابا كل 5 6 شهور لساعات معدودة طبعا، لان الاب مش فاضي، عمال ماشي على الشريعة وعلى سنة الرسول، عمال يتجوز ويطلق ويخلف. فطبعا الولد كان دايما لما بيغتنم نفسه كان بيعتب على ربنا، انت ليه كده، يعني انت ازاي تكون مبسوط ان انت يعني حرمني من بابا، ازاي يعني ان حرماني من بابا تكون انت يا رب راضي عنه، ازاي انت تكون عايز كده، ازاي تكون دي هي شريعتك، ازاي تكون دي هي سنة الرسول بتاعك، ازاي يا رب. ومن هو طفل صغير يعني كان الولد في الوقت ده عمره 4 سنين و5 سنين، ما كانش يفهم اي حاجة، بس كان دايما عاتب على ربنا، لان كان حاسس ان ربنا سبب من الاسباب ان هو يحرمه من باباه. وطبعا ما كانش الولد ده بس اللي محروم من باباه، ده كان طبعا هو وكل اخواته، يعني ال 35 كلهم محرومين، كانوا بيعانوا، بس هو الولد اللي كان دايما عاتب على ربنا، وكان بيأثر فيه قوي لما باباه يقعد يتكلم مع حد او يتكلم مع ناس ويقول لهم انا ما بعملش حاجة تغضب ربنا. الولد ابتدى يكبر وهو جواه العتاب ده على ربنا والولايم على ربنا قوي، ازاي انت تبقى مبسوط بكده وراضي بكده. المنطقة اللي كان ساكن فيها الولد الصغير ده منطقة فيها كنايس كتير، فالولد كان بالصدفة في يوم من الأيام معدي من قدام كنيسة، فكان سمع في الكنيسة صلاة، وبعدين سمع كلمة علقت معاه ولمست قلبه قوي، كان كلمة وهي نجينا من الشرير. فالولد الكلمة دي لمست قلبه قوي وهو طفل صغير 5 سنين و6 سنين، بدأ الولد عرف المواعيد بتاعت الصلاة بتاعت الكنايس، بقى يروح يفضل يعدي من قدام الكنيسة ويقعد بتاع عشان خاطر يسمع كلمة نجينا من الشرير. كان دايما يقعد يفكر مين الشرير وازاي ينجينا من الشرير، كان دايما بيسرح مع الكلمتين دول، نجينا من الشرير، كانوا بيتلامسوا معاه قوي، كان بيصحى بدري جدا وينزل يلف قدام الكنائس وبتاع عشان خاطر يسمع كلمة نجينا من الشرير وهم بيصلوا جوه الكنائس. الولد كبر شوية وطلع لقى نفسه مسلم في أسرة مسلمة، وأم بتصلي وبتعمل الفرائض الإسلامية، ويعني متدينة لحد ما، وطبعا أب بعيد عنه تماما. الولد لغاية ما وصل وهو عنده 12 سنة كان ماشي هو وواحد صاحبه رايحين المدرسة، فأي أطفال بيهزروا مع بعض وبيضحكوا مع بعض وبيقولوا نكت لبعض. الولد سمع صاحبه قال لي نكتة، النكتة دي لمست قلب الولد وشغلت عقله. هي نكتة كانت بتقول ان قسيس، نكتة قديمة قوي، قسيس وشيخ قاعدين بيصطادوا سمك على شاطئ النيل، فكان الشيخ كل ما يرمي السنارة بتاعته تطلع فاضية، القسيس يرمي السنارة بتاعته تطلع فيها سمكة. فالشيخ سأل القسيس، قال له انت بتعمل ايه عشان تصطاد سمك كتير كده؟ القسيس قال له ابدا انا ما بعملش حاجة، انا قبل ما ارمي السنارة بتاعتي في النيل بقول بسم الاب والابن والروح القدس وارمي السنارة. الشيخ قال له خلاص اجرب. الشيخ قبل ما يرمي السنارة بتاعته في النيل قال بسم الاب والابن والروح القدس، رمى السنارة طلعت له سمكة. فرح الشيخ قال يا صلاة النبي، وقعت منه تاني السمكة في المية. الولد كلمة بسم الاب والابن والروح القدس لزقت في دماغه. مين هو الاب والابن والروح القدس؟ طبعا الولد راح الفصل بتاعه، كان ليه زميل مسيحي، فسأله مين هو الاب والابن والروح القدس؟ زميله قال له ده ربنا. قال له طب ازاي يكون ربنا الاب والابن والروح القدس؟ فقال له انا ما تتكلمش معايا في الدين، انا بتكلم معاك في الدين. قال له لا. قال له خلاص ما تتكلمش معايا في الدين، هو ده ربنا. طبعا الولد الصغير عرف ان ربنا هو الاب والابن والروح القدس. الولد كان دايما من في السن ده كان بيكره العنف قوي، كان دايما بيحس ان الاطفال المسيحيين هاديين جدا، فكان بيحب يتعامل معاهم ويتكلم معاهم ويصاحبهم وعرف. فالولد ابتدى مخه يشتغل، ليه ما يكونش هما اللي صح؟ الولد وصلت له معلومة ان المسيحيين ما بيتجوزوش غير مرة واحدة، يعني ما ينفعش الراجل المسيحي يتجوز اتنين وتلاتة، عكس بابا اللي متجوز 18 وعمال يخلف في اولاد ويجيب في اولاد وما بيشوفهمش، المهم ان هو بيصرف عليهم كويس وبيعيشهم كويس. الولد طبعا يعني كان شايف ان المسيحيين الاطفال المسيحيين هاديين وكويسين، وعرف ان المسيحيين ما بيتجوزوش غير مرة واحدة. كل ده ابتدى يأثر فيه قوي. طب ليه ما يكونش المسيحيين هم اللي صح؟ ليه ما يكونوش هم اللي صح واحنا اللي غلط، المسلمين هم اللي غلط؟ بدأ الولد يختبر الموضوع بنفسه بعقلية طفل. طبعا هو عارف الاب والابن والروح القدس هو ده ربنا. بدأ الولد فعلا يختبرها بعقلية طفل. الصبح رايح المدرسة مستني الباص، الباص مثلا هيتأخر او كده، الولد يغمض عينيه ويقول بسم الاب والابن والروح القدس، يلاقي الباص جه. الولد ممكن يكون بيعمل حاجة مثلا، عمل حاجة غلط وخايف ان هو يتعاقب في البيت من مامته، تعاقبه على الغلط اللي هو عامله. فالولد قبل ما يواجه مامته يبتدي يقول بسم الاب والابن والروح القدس، يلاقي الموضوع بتاعه بيعدي مفيش مشاكل. لو عمل اي حاجة في المدرسة وخايف ان هو يتعاقب او يحصل معاه اي حاجة، فكان دايما بيقول بسم الاب والابن والروح القدس، لقى الامور بتاعته بقت بتمشي، لقى الجملة دي ليها تأثير قوي وبتمشي له كل اموره، فبقت بالنسبة للولد الجملة دي زي تعويذة سحرية، التعويذة اللي بيمشي بيها كل اموره. وبدأت فعلا التعويذة دي بتجيب معانا نتائج جامدة، لغاية ما بقى في بينه وبين التعويذة دي ثقة جامدة بينه وبينها، بقى واثق ان هو وقت ما يقولها هتمشي له كل اموره. وفضل الولد عايش حياته بالتعويذة دي لغاية لما الولد جه بابا مات. وطبعا في حالة قلق في البيت عنده طبعا، وبالذات بخصوص موضوع تقسيم الميراث، العدد كبير وفي مشاكل جامدة، هم 35 اخ واخت بس 18 مجموعة، يعني كل ولاد ام مجموعة وكل مجموعة عايزة تاخد حقها وحق المجموعة التانية، فطبعا في توتر وفي قلق. فالولد طبعا لقى مامته واقفة وعمالة بتكلم محامين وبتكلم ناس وكده، فقال لها الولد انا هقولك على حاجة يا ماما، انت لو عملتيها محدش هيقدر يضحك عليكي، محدش هيقدر ما يديناش حقنا بالظبط، انت تقوليها وهو ربنا هيمشي لك كل امورك. فقالت له طب ازاي يعني؟ قال لها انت قولي باسم الاب والابن والروح القدس. هو قال كده لمامته. الولد اول مرة يشوف مامته تنفعل عليه بالطريقة دي، انفعلت عليه جامد وبدأت تضربه اول مرة في حياته، يعني في حياته كان يتضرب من مامته، مامته قعدت تضرب فيه وكده، وقالت له انت هتودينا جهنم، اللي انت بتقوله ده كفر، احنا هنروح جهنم بسببك، انت دلوقتي عندك 12 سنة، انا المفروض من سنتين كنت ضربتك عشان انت ما بتصليش. طبعا في حديث كله يمكن مش يعني انا كل اللي في روم عارفينه بخصوص الصلاة والاطفال، علموا اولادكم الصلاة على 7 سنين واضربوهم على 10 سنين. فالام طبعا قالت له اللي الرسول قال اللي انا كنت اضربك وانت عندك 10 سنين، دلوقتي انت عندك 12 سنة وما بتصليش، والشيطان هو اللي بيلعب بيك، والشيطان هو اللي بيصور لك الكلام ده، وانت كده هتروح جهنم، وانت كده اشركت بالله، وانت كده انا كمان هروح جهنم بسببك. طبعا الولد لما سمع الكلام ده من مامته حصلت له حالة صدمة جامدة، حس ان يعني الشيطان هو اللي كان بيعمل فيا كل ده، الشيطان هو اللي كان بيلعب بيا. بس طبعا الولد صدق كلام مامته، لان كلام مامته كان بالنسبة له قانون. صدق الولد صدق كلام مامته وبدأ يحس بالذنب ناحية اللي هو عمله، انا اشركت بربنا، انا كفرت بربنا، انا يعني وصلت لمرحلة جهنم. فالولد كان ايه يعمل ايه طيب عشان يحاول ان هو يكفر عن غلطته دي؟ بدأ فعلا الولد يصلي، بدأ يروح الجامع ويصوم ويقرأ القرآن، وبدأ يمارس حياته كمسلم ملتزم من هو عمره 12 سنة. الولد في الوقت ده كان كل ما يعرف عن ربنا اكتر كل ما تزداد حالة الرعب بتاع من ربنا، كل ما يعرف القرآن كل ما تنتابه حالة، يعني بعد ما خلص قراءة في القرآن تنتابه حالة من القلق والتوتر والخوف والرعب. كان الولد حاسس ان ربنا هو اللي خلقه، ربنا لما خلقه ساب التوقيع بتاعه او صورة ربنا سابها جواه. فطبعا الولد ما كانش حاسس ان هي دي التوقيع بتاع ربنا اللي جواه، مش هو ده، مش هو ده اللي انا بقراه في القرآن، مش هو ده اللي بيقراه في الاحاديث، مش هو ده اللي بيسمعه في خطب الجمعة، مش هو ده اللي بيسمعه من الخطب بتاعت الشيوخ. كان حاجة تاني خالص غير الصورة بتاعت ربنا اللي جواه، اللي هو ربنا اللي خلقه اللي ساب الامضة بتاعته جواه. الولد كان بيعمل كل حاجة وكان بيحاول على قد ما يقدر ان هو ينفذ اوامر ربنا ويطيعه، كان بيحاول ان هو يحب ربنا، ما كانش قادر ان هو يحب ربنا، كان بيحاول ان هو يحس بوجود ربنا في حياته، طبعا ما كانش حاسس بوجود ربنا في حياته، كان بيحاول ان هو يعمل علاقة مع ربنا، ما كانش بيقدر ان هو يعمل علاقة مع ربنا، لان ربنا طبعا بتاع الاسلام طبعا يعني كل عارف، القهار الجبار المقيت المذل المكار، كل الصفات دي بتاعت ربنا طبعا كانت بتعمل له حالة فزع وحالة رعب من ربنا. كان بيحس ان هو يعني ربنا قريب من الشيطان، يعني اذا كان ربنا المتكبر المتعالي، طب ما الكبرياء دي اول خطية اللي بسببها سقط ابليس وتحول من ملاك الى شيطان بسبب الكبرياء، المكر اللي ابليس مكار بيمكر على الناس. ازاي يبقى كل ده ربنا هو في نفس الحاجات دي؟ ربنا زيه زي ابليس بالظبط، هما الاثنين واحد. فالولد طبعا كان في حالة اضطراب من جواه، بس ما كانش عارف، يعني ما كان خايف يتكلم، كان مش عارف يعمل. هو كمسلم عادي بيصلي وبتاع، بيتقي شر ربنا، بيعمل اللي هو عايزه اتقاء لشره، لكن ولا بيحبه ولا قادر يحب ربنا ولا قادر يعمل معاه علاقة ولا قادر يحس بوجود ربنا في حياته. لغاية الولد ده لما وصل ثانوي، وهو في ثانوي اتفرج، شاف فيلم اتعرض في التلفزيون، كان فيلم رابعة العدوية. الولد طبعا الفيلم اثر فيه قوي، لان عجبه قوي ان ازاي قدرت رابعة العدوية ان هي تعمل علاقة مع ربنا، ان هي قدرت تحب ربنا، ان هي قدرت تحس بوجود ربنا في حياتها. الولد بدأ يدور ازاي يقدر يعمل كده، ازاي يقدر يوصل لجزء صغير من اللي وصلت له رابعة العدوية. فبدأ الولد يدور على الطريق، رابعة العدوية طبعا كانت صوفية متصوفة، الولد فعلا بدأ يدور على الطرق الصوفية، ان دخل طريقة من الطرق الصوفية، ابتدى ينتظم ويحضر ويواظب في الطريقة الصوفية دي، وابتدى يشوف الاوراد والحاجات بتاعت الطرق الصوفية. طبعا الولد وهو في الطريقة الصوفية كان في حاجات كتير قوي عقله كان بيرفضها، بس كان عاجبه قوي ان مبدأ الحب اللي موجود في التصوف، يعني التصوف شوية ما فيهوش فكر الجهاد، مش معتنقين فكر الجهاد ده. فالولد كان عاجبه كده، بس طبعا كان في حاجات كتير الولد كان مخه ما كانش بيقبلها، بس كان في حاجات مريحاه، فكان مكمل في الطريقة الصوفية احسن من المساجد بتاعت السنة والخطب بتاعت السنة وعذاب القبر واللي بيحصل والكلام اللي طبعا اللي الكل عارفينه. فطبعا الولد فضل في الطريقة الصوفية دي. الولد مر برضو بتجربة شوية كانت صعبة عليه، كان في الوقت ده كان في احداث الارهاب والاحداث اللي بتحصل وكده. الولد كان لابس شيرت، كان الولد لسه في تانية ثانوي، وكان رايح عنده درس، رايح ياخد الدرس بتاعه، فلابس التيشيرت كان عليه بوستر بتاع مرسوم عليه واحد بنت كده قاعده على موتوسيكل. فالولد وهو ماشي في الشارع طلعوا له شويه شيوخ من اللي هم لابسين جلاليب بيضه، الجلاليب القصيره دي، ورابط شال على دماغه وملتحيين وكده، ودخلوا عليه وسلموا عليه، قالوا له الاخ مسلم؟ قال لهم ايوه مسلم. قالوا له طب انت عارف كده اللي انت بتشيل الفاحشه، وده ربنا قال طبعا ان ده ما ينفعش وكده، انت اللي انت بتعمله ده ما ينفعش واحد مسلم يعمل كده، فانت يا ريت تيجي تتفضل معانا، نروح تيجي معانا المسجد، في درس تحضر الدرس في المسجد، وبعد كده تصلي، وبعد كده نجيب لك حاجه تانية تلبسها غير التيشيرت ده. طبعا الولد قال لهم لا انا مش هقدر لاني انا مرتبط بميعاد درس، بس انا لما ارجع البيت هقلع التيشيرت ده ومش هلبسه تاني. طبعا كلامه ما عجبهمش، احتد النقاش بينهم، تطور ان هم ضربوا الولد، ضربوا الولد، هم حوالي بتاع 7 8 اتلموا على الولد ضربوه وقطعوا له التيشيرت بتاعه، والولد خد بعضه ومشي في الشارع عمال وهو بيعيط دموعه على خده والتيشيرت بتاعه مقطع وماشي. طول ما هو ماشي ازاي بيعتب على ربنا، انت ازاي جايب ناس تتمم مشيئتك على الارض، انت ازاي عاجز اللي انت تمنع اي حاجة غلط، ازاي انت بتخلي جايب ناس وبتقول لهم انتوا اللي تعملوا كذا، انتوا تقتلوا ده عشان ده عمل كذا، انتوا اضربوا ده، انتوا قلعوا ده التيشيرت بتاعه عشان الصورة اللي على التيشيرت بتاعه ده حرام، انتوا مش عارف ايه. ربنا ازاي يعمل توكيل لاشخاص بتاعته، ازاي ربنا عايز ناس هم اللي يحموه، هو المفروض مين اللي يحمي التاني؟ ربنا هو اللي يحميني انا يا بشر، ولا انا اللي احمي ربنا وادافع عنه؟ مين اللي هيدافع على التاني فينا؟ مين اللي هيحمي التاني؟ مين اللي يقدر يعني اذا كان هو عاجز ان هو يتمم مشيئته ان هو ينفذ اوامره، عاجز عن كده، انا هقدر انفذ له اللي هو عايزه ازاي؟ فكان الولد طبعا الموضوع اثر عليه جامد. طبعا الولد رجع البيت منهار نفسيا، قعد فترة، الموضوع اثر عليه نفسيا جدا، العلقة اللي خدها من الشيوخ دي اثر عليه نفسيا جامد. وبعد ما خرج من الازمة دي وراح مدرسته عادي، الولد طبعا بدأ يقل شوية من انتمائه للطرق الصوفية لغاية ما دخل الجامعة. طبعا الصوفيين لهم سبحة مخصوصة اسمها سبحة اوراد، ومعاه كتاب اوراد صغير كده بتاع الاوراد اللي هي الاوراد الصوفية. الولد كان لما بيروح الجامعة بتاعته ما بين المحاضرات وكده في الكلية كان بيبقى قاعد ماسك السبحة بتاعته وكتاب الأوراد. طبعا كان الكلية بتاعته كان المعقل من معاقل الجامعات الإسلامية، وكان طبعا نشاطهم قوي قوي في الكلية اللي هو فيها، كان نشاط بتاع الجامعات الإسلامية قوي قوي في الكلية اللي هو فيها. فالولد طبعا الشاب ده طبعا دلوقتي بقى شاب طبعا في الجامعة، الشاب ده وهو في الجامعة طبعا وقت الفراغ بتاعه كله بيقضيه في السبحة والأوراد وكتاب الأوراد بتاعه. طبعا الجامعات الإسلامية كانوا بيشوفوا كده، كانوا بيصوروا عليه جامد وبيهاجموه، اللي انت بتعمله ده كفر، انت كده ضد ربنا، ده كنت كده في الصوفيين دول فرقة من فرق الشيعة، اللي انت بتعمله ده حرام، ربنا ما قالش كده، ربنا قال تركت الرسول قال تركت فيكم ان اتبعتم لن تضلوا كتاب الله وسنتي، الكلام ده ولا موجود في السنة ولا موجود في القرآن، الصوفيين دول ناس مضللين وناس اهل بدعة وناس مش عارف الكلام ده كله. طبعا كان الولد بيقدر بيقف يقاوح معهم شوية في الكلام ومش عارف ايه، لغاية لما جه في وقت من الاوقات احد زمايله في الكلية بتاعته اداله كتاب عن نشأة التصوف في مصر للدكتور خالد محمد خالد. الولد لما قرأ الكتاب ده اكتشف ان التصوف ده متاخد من المسيحية، بيتاخد يعني التصوف ده ناشئ جزء متاخد من المسيحية، جزء متاخد من الهندوسية، من حاجات تاني كوكتيل كده، ومركبينه على بعضيه ومقسلمينه ومقدمينه بطريقة اسلامية، يعني مقدمينه بطريقة اسلامية للناس. حتى معظم القصص بتاعت أئمة التصوف، طبعا أئمة التصوف في العالم في الإسلام هم أربعة اللي هو عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي وأحمد البدوي وأبو الحسن الشاذلي، الأربعة دول طبعا اللي هم أئمة التصوف دول لو القصص بتاعتهم كلها زي قصص القديسين بتاعت المسيحيين. القصة بتاعت هات من الاخر يا اوسكار، حاضر حاضر هجيب من الاخر. القصه بتاعت طبعا القديسين، القصص بتاعت ائمه الصوف دي هي قصص قديسين. فبدا طبعا الولد ده طبعا بدا عقله يشتغل، التصوف ده صح ولا مش صح، بدا يشوف حاجات، بدا يبص بعقلانيه اكتر لموضوع التصوف ككل، بدا يبص له بعقلانيه اكتر، بدا يرفض اللي هو فيه، بدا في حاجات عقله كان بيرفضها. طبعا الولد في الوقت ده خلاص ساب كل حاجه، بقى اقتنع ان التصوف ده مش حقيقه، التصوف ده برضو فعلا حاجه، في حاجات كتير مش مظبوطه، مش معقوله يكون ربنا، مش معقوله يكون ربنا هو اللي موجود ده، ربنا عايز الجماعه المجاذيب اللي هم بيبقوا عند الحسين والسيده زينب وبتاع، اللي هم لابسين سبح كتير او خواتم وماسك حته خشبه فيها بتاع خضره كده من فوق وبتاع، يبقى هو ده اللي ايه يعني، هو ده اللي ولي من اولياء الله، وهو ده اللي حاجه يعني، راجل وصل لكم من القداسه، مع ان الناس دي بتبقى يعني الواحد كان بيشوف حاجات في الحضره بتاعت الطريقه الصوفيه، الاحتكاك بقى وستات على رجاله وبيخبطوا في بعضيهم في الحضره، وده يخبط في ده، وحاجات غريبه كانت بتحصل. فالولد طبعا وصل لقناعه ان مش ممكن يكون ربنا هو هنا. الولد كان يعني كان في احساس ان الصوره اللي جواه والامضه اللي جواه بتاعت ربنا اللي خلقه اللي هو بيدور عليها مش منطبقه مع ربنا بتاع التصوف برضو. فبدأ الولد خلاص بقى يعني ما بيعملش اي حاجة، بدأ يحتكم لضميره، بيعمل اللي هو عايزه، بس اهم حاجة ما يزيش حد، حتى لو اذى نفسه مش مهم، هو بيعمل كل اللي هو عايزه بس ما بيزيش حد، وعاش حياته كلها كده لغاية ما خلص الجامعة واشتغل. وبدأ طبعا ربنا رتب له ان هو يدخل على البالتوك، الولد بدأ يدخل البالتوك، طبعا دخل البلتوك، بدأ يسمع الكلام اللي بيتقال في البلتوك، بدأ طبعا هو عايز يدور ان هو يثبت للناس دي لا ده مش موجود او دي مش حقيقة. وكانت الصدمة بالنسبة له ان هو كل ما بيدور كل ما بيلاقي الكلام ده حقيقة وواقع وهو ده الاسلام. بدأ طبعا احساسه يعرف احساسه مش هو ده ربنا، مش هو ده اللي جوايا، مش هو ده التوقيع او الامضة. طبعا الولد في الوقت ده خلاص بقى ربنا موجود، بس مش هو بقى عنده قناعة ان ربنا موجود، بس مش هو ربنا بتاع الاسلام، يعني مش الله بتاع الاسلام غير ربنا اللي هو خلقه وسايب الصورة والتوقيع بتاعه جواه. بدأ الولد خلاص يعني ساب كل حاجة وبقى عايش حياته زي ما هو عايش بيحتكم لضميره، لغاية لما مر بتجربة كانت قاسية جدا، زي ما بيقولوا كده القشة التي قسمت ظهر البعير. الولد في الوقت ده كان موجود في، طبعا هو كان بيشتغل في مجال السياحة، كان موجود في شرم الشيخ، وجه في يوم رجع الشغل بتاعه، فكان عنده شغل بره، ولما رجع الشركة بتاعته لقى اتنين زمايله قاعدين مستنيينه، ايه يا جماعة انتوا ما مشيتوش ليه؟ قالوا له احنا مستنيينك عشان نجيب عشاء وناكل سوا ونروح البيت ونتعشى سوا. قال لهم طب انا هروح بس السايبر، هبعت كام ايميل كده وهكلم ناس على البالتوك وهاجي لكم على البيت. قالوا له خلاص هنكون احنا جبنا العشاء. اوسكار اسال، انا معلش انا مش هقدر اركز مع التكست، لان انا كل ما بركز مع التكست يعني تركيزي بيروح، ما بعرفش يعني، الواحد بيبقى مسترسل في الكلام بيلاقي التكست بدأ طبعا نزل راح السايبر وزمايله راحوا جابوا عشاء وهيروح على البيت. هو الولد ما فيش 10 دقايق وهو موجود في السايبر سمع صوت انفجار جامد، الشاشات بتاعت الكمبيوتر اللي موجوده في السايبر النت ده طارت، الازاز اتكسر. طبعا خرج جري في الشارع، بس لقى ان في نار، كان الكلام ده الساعه 1:30 بالليل، لقى طبعا في نار جامده قوي في السماء، الدنيا بقت ظهر، طبعا بيبص حواليه في حاله فزع وهلع في الشارع، الناس كلها بتجري وكده. الولد جري، الشاب ده جري دخل ناحيه الانفجار، بس لقى طبعا وهو بيجري لقى كابوس، لقى اشلاء بني ادمين متقطعه ومرميه، بني ادمين بتصرخ على الارض ودم بيجري على الاسفلت من كل ناحيه، ونار ولعه في عربيات ولعه بتتحرق بالركاب اللي جواها، وناس ومحلات اتهدت ودنيا اتخربت، ودم عمال يجري واشلاء بني ادمين متنطوره في الشارع في كل مكان. طبعا وهو في الكابوس ده، هو طبعا الولد حاسس ان هو في كابوس، عايز يفوق من الكابوس اللي هو فيه ده، حصلت له زي عملية ذهول وعملية لا وعي في عز بقى الذهول واللاوعي اللي هو فيه ده، لقى حد بينده عليه باسمه، جري ناحية الصوت لقى واحد من الاتنين اللي هم زمايله اللي هم كانوا معاه اللي قالوا له هنجيب عشا وهنسبعك على البيت وانت تعلمنا. لما جري لقى زميله ده، طبعا اللي انا بحكي عليه ده التفجيرات والحاجات اللي حصلت دي اللي هي تفجيرات بتاعت شرم الشيخ 2005، التفجيرات الارهابية اللي حصلت في شرم الشيخ، وبالتحديد كان في مكان اول انفجار حصل، كان بينه وبين مكان الانفجار بالظبط 400 متر، وكان يعني فشاف عاش الحدث وعاش جوه الحدث. لا مش خليج نعمة، اول انفجار حصل كان في الاولد ماركت، خليج نعمة ده كان ثالث انفجار، فاول انفجار حصل كان في الاولد ماركت. طبعا لقى حد بينده عليه باسمه وهو في الكابوس اللي هو فيه ده، فجري الولد اللي حصل في الاولد ماركت، تاني انفجار في فندق غزالة، تالت انفجار كان في الباركينج بتاع نعمة باي. طبعا جري على مصدر الصوت ده لقى واحد من الاتنين زمايله مرمي على الارض، الدايرة اللي حوالين زمايله دي طبعا ما كانش فيها يعني حوالين زميله اللي مرمي على الارض ده، الدايرة اللي حواليه ما فيش ولا نقطة دم، جسم زميله كله سليم، ايديه موجودة، رجليه موجودة، راسه موجودة، كل حاجة موجودة، جسمه سليم وما فيش نقطة، وعمال يصرخ ويقول له الحقني انا بموت الحقني انا بموت. فطبعا هو طمن زميله قال له لا ما فيش حاجة انت كويس انت كويس، حاول يقوم زميله، وهو بيرفع زميله كده لقى ان في جزء من ظهره من ورا مش موجود، ولقى طبعا الاحشاء والحاجات بتاعت باينه، ولو قوم زميله طبعا كل الحاجات دي الاحشاء بقى والكلى والحاجات دي هتقع وهيبقى موته. طبعا حصلت له عمليه هستيريا جامده، فجري جري كده لقى واحد كان يتلت الشرطه تدخل، لقى من الشرطه كان يعرفه قال له تعالى في واحد صاحبي واقع على الارض تعالى نحاول ننقذه كده. راح طبعا شاف المنظر، جاب كرتونه فرد الكرتونه وبيحاول بقى ايه يدخل الكرتونه تحتيه، ما هم مش هيقدروا يشيلوه من على الارض عشان نص ظهره مش موجود، لو رفعوه من على الارض كل ده هيقع وهيموت. فجاب الكرتونه وفرد الكرتونه وبدأ يدخل الكرتونه تحتيه زي نقاله عشان يشيلوه عليها. مفيش صوت؟ طب اوكي شكرا. بدأ يعملوا له الكرتونة دي زي نقالة عشان يشيلوه عليها، وهم بيحطوا بقى يعني بقى الشاب ده يرفع بإيده كده عمال يرفع في المعدة ويدخل الكرتونة سنة، ما هو لو زق الكرتونة مرة واحدة ممكن يقطع الأعضاء دي والأحشاء دي، فبقى يرفعها بإيديه يعني ايه نصف في جزء في جزء من ورا اللي هو بيبقى مغطي ظهره ده اللي هو عند جنبه من ورا، الجزء ده طاير من الانفجار، جت حاجه فيه راحت مطيره الجزء ده اللي هو الجزء بتاع نص ظهره، حته اللي هو من عند جنبه كده من ورا من عند الظهر، الحته دي الجزء ده كان طاير نتيجه الانفجار، يعني حاجه جات له في الانفجار طيرت جزء من ظهره. فبدا طبعا وهم بيحاول يدخلوا الكرتونه عشان يعملوها زي نقاله ويشيلوه عليها، طبعا كان مات الشاب ده، طبعا صاحبه اللي هو طبعا لما لقاه مات طبعا حصلت له حاله هستيريا وذهول، وفضل يجري 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 لغايه لما من كتر الجري وقع، كان حاسس ان هو في كابوس مش حقيقه، مش ايه اللي بيحصل فيه ايه. طبعا حتى الولد قعد رجع بعد كده وقعد في الشقه بتاعته مكان السكن السكن بتاعه، وكان مستني ان زمايله يدخلوا عليه، ما كانش عايز يصدق اللي حصل، ما كانش عايز يصدق ان صاحبه ده مات، فكان مستني ان صاحبه الباب هيتفتح وصاحبه ده هيخش عليه، ان اللي حصل ده كان مجرد كابوس مش حقيقة او كده. في لحظة في ثواني بقت الدنيا نار وبقت خراب وبقت دمار وبقت يعني حاجة منظر لا يتخيله عقل، يعني الواحد مهما يوصف مش هيقدر يعبر عن بشاعة المنظر وبشاعة الأشلاء والجثث والدم والمناظر اللي كانت موجودة في مكان الانفجار ده. مش لا 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 وحشية صدقيني أخت المحبة، يعني وحشية أو وحشية، لا 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 مش وحشية ولا إرهاب ولا لا، أحيانا في حاجات بتبقى الإنسان بيعجز إن هو يلاقي الوصف أو الكلمة اللي يوصفها بيها. فاللي حصل ده مش بشاعة ولا إرهاب ده ولا قذارة إسلامية ولا لا، ده أكتر بكتير من كده. حاجة يعني مش عارف يعني منتهى الوحشية ومنتهى القذارة ومنتهى القسوة ومنتهى يعني مفيش كلمة توصف المشهد ده. طبعا الدنيا كلها وقفت، الناس اللي ما اتأذتش جسديا طبعا اتأذت في اكل عيشها وفي كده. البلد سياحية قايمة على السياحة كلها، طبعا كلها قفلت في يوم وليلة. طبعا حتى ابليس نفسه، يعني انا ابليس نفسه ما يقدرش يدبر مجزرة زي دي. يعني هنقول ابليس هو اللي كان بيعمل، لا لا لا، ابليس يعني دي حاجة، المجزرة والبشاعة دي يعني ابليس ما مش شوية على، يعني ابليس ما كتير عليه ان هو يعمل كده. فاله الاسلام اللي عايز كده ده كان اكتر من ابليس واقوى وابشع من ابليس واقوى وابشع من اي شيطان ومن اي حاجة. لا، حاجة منتهى البشاعة ومنتهى القذارة ومنتهى القسوة ومنتهى منظر فظيع جدا. يعني الواحد لما بيفتكره لحد دلوقتي، لما بيفتكر المنظر ده بتحصل لي عملية. طبعا الموضوع ده اثر جامد في الشاب ده، بدأ يرفض بعد اللي شافه ده. كان الاول بيقول ربنا موجود بس مش هو بتاع الاسلام، بعد التجربة القاسية اللي مر بيها دي بدأ يقول الله مش موجود، ربنا مش موجود، لو هو موجود ما كانش يسمح بكل الخراب اللي حصل ده. ازاي يسمح بكده؟ ازاي يبقى ليه وجود ويسمح بالكلام ده؟ وفعلا بدأ يعني يعتنق الفكر الالحاد شوية، وبدأ يؤمن بالافكار بتاعت الملحدين، وبقى ان الالحاد هو الطريقة الوحيدة لتطور المجتمعات. طول ما الناس بتدور على فكرة الله، طول ما الناس بتدور على فكرة الدين، طول ما هيبقى فيه دم وهيبقى فيه قتل وهيبقى فيه تخلف بعد التجربة القاسية دي. وحصل عنده عملية لخبطة، عدم اتزان، ما بيقدرش بقى، يعني نوع من عدم التمييز، ما بقاش يقدر يميز الامور، ما بقاش يقدر يعرف الصح من الغلط، ما بقاش قادر يعرف ايه الصح وايه الغلط. حصل عنده اختلاط للامور كلها، وعملت له الموضوع، عمل له زي ازمة نفسية وصراع نفسي داخلي غير عادي. كان اصعب وقت في اليوم بتاعه ان هو لما يجي ينام بالليل، كان عملية مقسوم نصين وصراع داخلي بيحصل له، افكار بتهاجمه، نص بيقول له ربنا موجود ونص بيقول له ربنا مش موجود، ربنا ملوش وجود، وفي صراع داخلي بيعيش فيه. كان لما بيجي ينام الافكار اللي بتهاجمه بتبقى بالنسبة له زي عملية عذاب. كان لما بيدخل السرير بتاعه عشان ينام كان بيفضل بالثلاث ساعات وبالثلاث ساعات ونص والاربع ساعات وهو في عملية صراع وعملية قلق جامد وعملية يعني مش حاجات كتيرة قوي، صراع كتير قوي واحاسيس كتير قوي متشابكة في بعضيها كانت بتحصل له كل ما يحاول ان هو يدخل السرير بتاعه عشان ينام. بدأ يدخل البلتوك يهاجم، يعني يخش الغرف المسيحية يشتم في المسيحية وفي الكتاب المقدس، يخش الغرف الإسلامية يشتم الغرف بتاعت البهائيين يشتم كده، بقى بيهاجم فكرة الله في اي مكان. وفي وقت من الاوقات داخل يشتم في غرفة من الغرف المسيحية، لان الادمن بدل ما يديله ريد دوت او يديله باونس او كده، فقال له اشتم، ما هي دي اخلاق المسلمين. فلقى ان الشخص ده كمان بيشتم له في الاسلام، فالادمن عملت له عملية اندهاش، يعني واحد بيشتم في المسيحية وبيشتم في الاسلام. طب بدأ الادمن يتكلم معاه، الشاب ده كان حاسس، الشخص ده كان حاسس ان هو محتاج حد. احيانا الانسان بيحس ان هو محتاج يكشف نفسه، ان هو يتعرى. فطبعا بدأ فعلا يتكلم مع الادمن ده، دخلوا برايفت مع بعض، بدأ يتكلم، واللي كان مشجعه ان هو يتكلم معاه بصراحة ويتكلم معاه بمنتهى الوضوح، ان هو كان كل واحد متداري ورا شاشة كمبيوتر. انا محتاج ان انا اكشف نفسي، اعري نفسي شوية، اتكلم مع اي حد، وبعدين احنا ما نعرفش بعض، احنا يعني انا والشخص والادمن ده كل واحد قاعد ورا شاشة كمبيوتر، ما حدش يعرف التاني ولا هيشوف التاني ولا اي حاجة. فبدأ يتكلم معاه بصراحة، بدأ الادمن ده او الخادم ده يقنعه بفكرة وجود الله، بان العالم الكون ده ناقص مش كامل، والنقصان اللي موجود في الكون ده ربنا هو اللي بيسدده او هو اللي بيكمله. فده اكبر دليل عن وجود الله، ان لو الكون كامل وكل حاجة فيه كاملة كان يبقى هو ده ربنا ملوش وجود، لكن فيه نقصان كتير، حياة كل انسان فينا فيها حاجات ناقصة، الكون فيه حاجات ناقصة. فده دليل ان في حد هو لازم يكمل النقص اللي موجود في حياه كل شخص فينا او في الكون ده. مين اللي بيكمل النقص ده؟ طبعا هو ربنا. بدا يقتنع بفكره وجود ربنا، بدا الخادم ده يتكلم معاه عن الكتاب المقدس. طبعا هو الخادم ده كان عنده خدمة بره، طبعا مشي سافر بقعد فترة ما بيدخلش على البالتوك. الشاب ده الشخص ده بدأ في الوقت ده يتكلم مع ناس كتير من الموجود على البالتوك وكده، فعملوا له زي عملية، كل واحد بيتكلم معاه بيحكي له بيقول له اعمل كذا، طب مش عارف ايه، طب كذا، طب اقرأ الكتاب المقدس، طب اعمل مش عارف ايه، طب ايه. وفعلا الشخص ده بدأ يقرأ في الكتاب المقدس طبعا، ولما بدأ قراية بدأ قراية في الكتاب المقدس من العهد القديم، فحصلت له يعني عملية صدمة، ما قدرش يفهم، ما قدرش يستوعب. لما بدأ قراية من العهد القديم كان في حاجات صعبة عليه، صعبة ان مخه يتقبلها او ان هو يفهمها. طبعا قعد فترة في عملية تشتت جواه لغاية ما رجع له الخادم اللي هو كان بيتكلم معاه من الاول. الخادم ده اللي هو كان بيتكلم معاه بدأ قال له لا احنا نبدأ قراية من العهد الجديد، نبدأ قراية من العهد الجديد. وانصحك اللي الخادم قال له اللي انت تبدأ يعني عموما احنا انا عايزك تقرأ حاجة وتشوف، لو الحاجة دي شجعتك اللي انت تكمل قراية في العهد الجديد هنكمل، ما شجعتكش خلاص. فسأله الشخص ده قال له اقرأ ايه في العهد الجديد؟ فقال له اقرأ متى 5 و6 و7 الموعظة على الجبل. طبعا قرأ، وكان من الحاجات اللي هي الغير عادية، بدأ يبقى فيه يحس بقوة كلمة الله وبقوة عمل الرب. بدأ لما نيجي نقول مثلا كان يجي يقرأ الثلاث إصحاحات دول ويجي عند في كلمتين كان بيقف قدامهم، يعني كلمة أحبوا أعداءكم، يعني أحبوا أعداءكم دي تخيلوا كان بيقعد يتأمل فيها. تخيلوا معايا كده أحبوا أعداءكم، لو كل العالم طبق كلمة أحبوا أعداءكم، لو طبقت أحبوا أعداءكم مش هيبقى في جيوش، مش هيبقى في أسلحة، مش هيبقى فيه المليارات اللي بتتصرف على الأسلحة وعلى الجيوش وعلى الكلام ده، مش هيبقى فيه حد، مش هيبقى فيه حد جعان، مش هيبقى فيه حد مريض مش لاقي يتعالج، مش يعني قاعد يتخيل شكل العالم بأحبوا أعداءكم بكلمتين، كلمتين اتنين بس أحبوا أعداءكم. لو الكلمتين مش هنقول بقى الناس طبقت الكتاب المقدس وطبقت مش عارف ايه وكده، لا، لو العالم ده عاش الكلمتين دول بس احبوا اعداءكم، لو الناس عاشتهم فعلا الكلمتين دول هيبقى ايه شكل العالم؟ فطبعا الكلام ريحه قوي، حس براحة جامدة من الكلام ده. طبعا حاجة قمة السمو، قمة الرقي، قمة يعني مش قادر اعبر يعني، موجودة عكس المصحف، عكس القتل والجلد والتعذيب، لا، في رقي، في سمو، في قداسة، في حاجات كتير قوي موجودة في الكتاب المقدس. وده كان دافع جامد ليه قوي وحافز ليه ان هو يقرأ في الكتاب المقدس، وفضل يقرأ في الكتاب المقدس بلهفة جامدة. وطبعا عمل برنامج تلمذة هو والخادم اللي معاه، خلص الكتاب المقدس، خلص العهد الجديد، دخل بدأ يقرأ في العهد القديم والخادم متابع معاه، كانوا عاملين مع بعضهم برنامج تلمذة. طبعا خلص لما قرأ العهد الجديد وبدأ يقرأ في العهد القديم بدأ يتقبل أمور ويفهم حاجات ما كانش فاهمها. والخادم ده كان متابع معاه، كان بيجي يقرأ الحاجة اللي كان بيقف عندها، كان بيسأل الخادم ده في كذا كذا، الخادم ده كان بيوضح له الأمور، وبدأت فعلا يبقى في علاقة ألفة ومحبة ما بين الشخص ده والكتاب المقدس. بدأت قوة عمل الرب، بدأت كلمة ربنا تغير فيه، يعني بدأت حاجات تتغير فيه من غير ما هو يكون لا انا مثلا الحاجة دي فيا مش عجباني انا عايز اغيرها، لا، بدأت هي لوحدها كلمة ربنا بدأت تعمل فيه بقوة، بدأت تغير فيه، بدأت تتشكل فيه من اول وجديد، بدأت تشيل منه حاجات وتحط فيه حاجات، لدرجة هو كان مندهش من نفسه، مندهش من اللي بيحصل له، بدأ راحة وسلام، يعني الغريب يحس بيهم راحة وسلام ما كانش بيحس بيهم ابدا قبل كده، بقى في فرحة، في حاجات كتير قوي بتنتابه، بقى اليوم اللي ما يقراش فيه في الكتاب المقدس يحس ان في حاجات كتيره قوي ناقصاه، ان حياته اليوم ده ضاع منه من غير فايده خالص وبدون اي بركه او اي نعمه او اي فايده. بدا كل ما يقرا في الكتاب المقدس، كل ما يلاقي وعد من ربنا، ما يلاقي خبر مفرح من ربنا، لما يلاقي حاجه ربنا بيديله حاجه جميله وبيديله نعمه وبيديله بركه. طبعا امن على بال ما خلص الكتاب المقدس العهد الجديد والعهد القديم، كان عدى حوالي سنة وهو والخادم ده متابعين مع بعضهم. بعد كده بدأ يقرأ في حاجات كتير وبدأ يعرف كتير واكتر واكتر عن المسيحية، وكل ما كان بيعرف اكتر كل ما كان حبه بيزداد قوي لربنا رب المجد يسوع المسيح. كل ما بيتعلق بربنا قوي كل ما علاقته بربنا بتقوى اكتر واكتر. فبدأ الخادم ده يطلب منه ان هو خلاص يعني وصل لمرحلة انت خلاص كده بقيت مؤهل للمرحلة اللي هي الاخيرة وهي المعمودية. بدأ كل ما يجي ياخد قرار المعمودية يبتدي ابليس يحاربه، يبتدي يدخله من نقط ضعف هو ما يعرفهاش. بدأ ابليس يحاربه، طب امن الدولة، طب اهلك، طب شغلك، طب مستقبلك، طب فلوسك، طب حياتك، طب مش عارف ايه، يدخله من الجوانب دي. طبعا الشخص ده كان عايش في شرم الشيخ، وفي يوم من الايام جاله اتصال تليفوني من الخادم اللي هو كان متابع معاه على البالتوك. فالخادم قال له انا نفسي اشوفك. كان بقالهم سنة وثمان شهور بيتكلموا مع بعض يوميا، يا اما على البالتوك يا اما في التليفون في الموبايل، وما كانوش شافوا بعض يعني ما قابلوش بعض فيس تو فيس خالص. طبعا لقى الخادم ده بيتصل بيه بيقول له المعمودية وخلاص نفسك، قال له انا نفسي بس مش قادر انزل. الخادم قال له طب انا نفسي اشوفك. قال له وانا كمان نفسي اشوفك طبعا. فقال له خلاص انا هجي لك شرم الشيخ. وفعلا الخادم ده سافر له 500 كيلو مخصوص وراح له شرم الشيخ. وبدأ طبعا زيارة الخادم ده، شاف اول مرة يتقابل فيها مع الخادم ده، شاف يسوع المسيح في الخادم ده، شاف النعمة والبركة اللي ربنا بيديها لخدامه، شافها في الخادم ده. طبعا لما خدوا بعضهم بالحضن، مش عايز اقول، في شعلة حاجة كده خرجت من جوه الخادم ده، دخلت لجواه الشخص ده، حمسته قوي وقادت جواه نار واشتياق للمعمودية غير عادي. الخادم ده نزل بعدها بفترة، الشخص ده خد بعضه ونزل وراح اتعمد. كان معتقد ان المعمودية دي اخر مرحلة خلاص، يعني انا قريت الكتاب المقدس وقريت كتب روحية وقريت حاجات كتير وعرفت معلومات كتير، فاخر حاجة كانت متهيئ يعني متخيل ان اخر حاجة هي المعمودية. طبعا وهو في المعمودية، يوم المعمودية بتاعته كان فرحان جدا وكان طاير. ولما دخل المعمودية بتاعته وهو في المعمودية ابتدى يحس هو ده اللي انا بدور عليه، هو ده الرب، هو ده ربنا اللي صورته جوايا، هو ده ربنا اللي خلقني، اللي لما خلقني ساب الامضة بتاعته جوايا، الامضة بتنطبق على اللي انا فيه ده. طبعا خرج من المعمودية شاف حاجات كتير قوي، الدنيا كلها متغيرة، الدنيا كلها شكلها مختلف تماما عن خمس دقايق قبل المعمودية. الطمع يعني، الواحد لو معاه 10 مليون جنيه وقلت له اديني 100,000 جنيه، مش هيديه لك 100,000 جنيه مع اني معاه 10 مليون جنيه. انما الحاجة الوحيدة اللي الانسان ما بيطمعش فيها هي النعمة. لما ربنا بيدي النعمة لشخص بيبقى نفسه ان كل الناس وكل الدنيا تاخد النعمة اللي هو خدها، وده فعلا اللي حصل. كان نفسه ان كل انسان لاصحابه وكل اخواته وكل الناس دي تدوق النعمة اللي هو دقها وتعيش اللي هو عايشه وتحس اللي هو حسه. وطبعا بدأ عمل ربنا يزداد في الشخص ده، وبدأ الشخص ده ربنا يعمل معاه حاجات هو ما كانش مرتب لها، وبدأ ربنا يديله نعمة اكتر ويديله ويرفعه اكتر، لغاية لما ربنا اختاره لخدمة وبقى خادم ربنا. كان في خطة لحياته مع ربنا، ربنا كان مدبر له خطة عظيمة لحياته من اجل ان ربنا يثبت فيه وهو يثبت في ربنا اكتر، من اجل النمو الصحيح في النعمة والنمو السليم في النعمة. لان صدقيني يعني الوصول للنعمة مش سهل، والثبات في النعمة والمحافظة على النعمة اصعب. يعني ان الانسان يثبت في النعمة ويحافظ عليها ويتمسك بيها، ده شيء صعب صعب جدا بالنسبة لنا احنا العابرين، لان كل انسان بيتعرض لضغوط والاغراءات والحاجات، لكن عمل ربنا اقوى من كل ده، وربنا طبعا يكمل معانا ويثبتنا فيه اكتر ونثبت فيه اكتر ويكمل عمله معانا. وهو ده الاختبار. ولو في اي اسئلة او اي حاجة انا موجود معاكم وتحت امركم، وشكرا ليكي اختي المحبة، وانا موجود لو اي حد عنده اي سؤال او اي حاجة او كده ممكن، او اي استفسار، انا موجود معاكم وتفضلوا المايك. شكرا اختي المحبة، ربنا يباركك وخدمة مباركة.
شكرا لك يا اخ اوسكار، الحقيقه شفنا حاجات كثيره في الاختبار بتاعك، ونقول لك الف الف مبروك انك انت عرفت النعمه اخيرا وعرفت قيمتها
شكرا في اللقاء المرتب.